أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام أن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الصلاة وفي باب صلاة الاستسقاء. أما الحديث الأول فهو حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. هذا فيه دليل كما قلنا مرارا وتكرارا أن السنة أن يخطب الإمام قائما ولا يخطب جالسا، إلا عاد جاءت له علة أو حصل له ظرف معين خطب جالسا لا حرج، لكن الأصل وتركوك قائما، يعني هذا دل على أن الخطبة تكون من قيام. وهنا قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. هنا لا حرج لظرف معين أو لموقف، لو قام أحد الناس لحاجة ماسة وقاطع الخطيب قال له: أدعو الله بكذا أو في كذا، لكن لا يتخذ هذا ذريعة أن الإنسان يقاطع ويقف في الجامع ويتكلم، لأن بعض أهل العلم قالوا هذا خاص بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه لو حصل مثل هذا ولكنه سبق يعني قبله أو تكلم مع الإمام يكون أفضل، لكن لو حصل هذا مرة أو مرتين لا يتخذ ذريعة فكل واحد يقاطع الخطباء ويتكلم معهم، لا، هذا كما قلنا لحاجة لظرف معين فليصنع ذلك. هنا قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، يعني بسبب عدم نزول المطر، والله جل وعلا يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالحياة تقوم على الماء والأموال ما تأتي، ومن أسبابها إلا نزول هذا المطر وما يتعيش عليه من الإنسان ومن الحيوان إلى غير ذلك. قال: وانقطعت السبل. انقطعت السبل بسبب قلة الأمطار، هلكت الإبل فلا يحمل عليها ولا يسافر عليها، فهنا تنقطع السبل، ما أحد يستطيع أن يسافر، كيف قديما يسافرون إلا على الرواحل، وإذا كانت الرواحل ليس عندها ماء وليس عندها عشب نبت إثر الماء كيف ستمضي وتمشي، ستنقطع السبل ولا أحد يستطيع. وقيل إن المراد انقطعت السبل أيضا الطرق، لأن الطرق كانت قديما معروفة بمنازل المياه، وأنتم تعرفوا مثلا هذا الطريق الفلاني السبيل الفلاني يعرف أيضا بمنازل المياه، والأعراب قديما والبدو الرحل وكذلك المسافرون حتى بين الحواضر وبين المدن يعرفون هذه الطرق بمواقع المياه حتى لا يسيروا في طريق ويهلكوا ظمأ. طيب إذا ما فيه مطر استوت الدنيا، لا ذا ولا ذا، يعني هلكوا ولا يجدون سبلا ولا طرقا يسلكونها لعدم وجود المطر. قال هنا: فادعوا الله عز وجل يغيثنا. جاء في ضبط آخر يغيثنا. يغيثنا هذه واضحة، وفعل مضارع مرفوع إلى آخره، لكن يغيثنا قالوا إنه مجزوم على جواب الطلب. ادعوا الله يغيثنا، يعني ادعوا الله هذا فعل الطلب، ويغيثنا هذا جواب الطلب، مثل ما تقول لابنك: ذاكر تنجح، سافر تغنم، هذا فعل الطلب وهذا جواب الطلب. فعلى كل حال يعني إن وجدت في بعض النسخ يغيثنا أو يغيثنا فكلاهما صحيح. فرفع المصطفى عليه الصلاة والسلام يديه وهذه سنة من السنن التي يفعلها الخطيب. قال وحتى في صحيح البخاري في رواية أخرى قال فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه رفع الناس أيديهم. فاليدان ترفعان في الدعاء في خطبة الجمعة في دعاء الاستسقاء فقط، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الإمام يديه الخطيب ويرفع الناس أيديهم. أما بقية الدعوات فلا ترفع فيها الأيدي، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرفع والصحابة لم يرفعوا، فنحن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا، دعا عليه الصلاة والسلام وهو مستجاب الدعوة، وبأمر الله سبحانه وتعالى خرجت غيمة صغيرة من قبل يعني جهة جبل سلع، ثم تقدمت إلى المدينة شيئا فشيئا، ثم أبرقت وأرعدت وأمطرت، فأمطرت أسبوعا كاملا، لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره إلا وقد أمطر الناس. وفي هذا استجابة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إكرام الله له ومن تفضله سبحانه وتعالى عليه لعلو مقامه ومنزلته عند ربنا جل وعلا. قال وفيه الدعاء بإمساكه، يعني جاء أنه بعد أسبوع جاء ذاك الرجل، وجاء في بعض الروايات أنه رجل آخر، وقال يا رسول الله غرقت البهائم وكذا وكذا فادعوا الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فخرجوا بصحو، يعني في الأول خرجوا وهم في يعني مع المطر، وفي الدعاء الثاني خرجوا في صحو ما كأن في السماء ولا قزعة ولا سحابة واحدة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في الدعاء، هو قال هنا وفيه الدعاء بإمساكها، نعم هو يعني الحافظ بن حجر هنا ذكر معنى الحديث، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الدعاء اللهم أمسك السحابة اللهم أمسك عنا المطر اللهم أمسك هذا المطر، لا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني أنها تكون يعني يمين ويسار ولا تصاب المدينة بأكثر من ذلك، اللهم على الضراب والآكام، يعني محل الجبال أو الجبال والآكام المنخفضة، بطون الأودية نعم بعيدة، لكن أنه دعا اللهم أمسك هذه الأمطار اللهم، لا هذا لم يرد، لكن هنا حافظ بن حجر يعني ذكر المعنى، ذكر المعنى فقط من دعائه صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن عمر الفاروق في عهده، وفيه أيضا فائدة أيها الأخوة ذكرتها فيما مضى في الدرس الماضي، أن القحط والجدب قد يحصل في زمن الأخيار والأشرار، فقد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، حصل القحط وخرج وصلى بالناس صلاة الاستسقاء، وهنا دعا لهم في خطبة الجمعة، فالقحط والجدب يوجد. حصل أيضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه خاصة في عام الرمادة في السنة 18 قحط الناس وخرج بالعباس بن عبد المطلب عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ. معاوية رضي الله عنه قحط الناس في زمنه فخرج بيزيد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين، فأن القحط قد يحصل في زمن الأخيار والصالحين، وقد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا ابتلاء وفي هذا دعوة أن الإنسان يعود إلى ربه عز وجل ويستسقي ويتضرع، والله عز وجل يحب من يدعوه ولا يتبرم من كثرة الإلحاح بمسألته، بل جل وعلا يفرح بهذا ويقبل الدعوات ويغيث اللهفات إلى آخره مما ذكره العلماء. وأيضا يبتلى بذلك الأشرار والسيئين، فعلى كل حال القحط يصيب هؤلاء وهؤلاء، المهم أن نلزم السنة سواء بصلاة الاستسقاء لوحدها أو دعاء في خطبة الجمعة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة في حديث عمر أنهم كانوا إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب. العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسن منه بسنتين، ولكن من باب الأدب إذا سئل العباس أيهما أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول هو أكبر مني وقد ولدت قبله. فيعني فهذا من الأدب، وكان يعني كما قلت حفيا عطوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل إسلامه. لا يخفاكم في بيعة العقبة الثانية من الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه العباس، وكان في شركه، بل هو الذي تكلم مع الأنصار وقال إن ابن أخي كذا وكذا وكذا، يعني إلى آخره. فكان رضي الله عنه له مقامه الشريف بعد ما أسلم رضي الله عنه، فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج متكئا عليه، وعلى آخر لما خرج ليصلي بالناس في المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويقدره، وله يعني مقامه الشريف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك عمر الفاروق أخذه ليدعو لهم وهم يؤمنون. والراجح أنه توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه في سنة 32 من الهجرة، توفي في سنة 32 من الهجرة. وله أبناؤه الفضل وعبد الله، وأيضا منهم قثم، وهذا قثم هو أحد الستة الذين هم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته، يعني أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت كما ذكروا الحسن والحسين وقثم بن العباس وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر، ويعني غيرهم أيضا حتى من غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا خرج به عمر رضي الله عنه وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني المقصود بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الاستسقاء ليس بالذات بالذوات، وإنما الاستسقاء بالدعاء، بدعاء فلان وهم يؤمنون. وإلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، وقد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ما ذهبوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغيثنا، لا والله ما صنعوا هذا، هم أهل التوحيد وأهل الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما خرج عمر رضي الله عنه بالعباس لأنه يعرف مقامه ومنزلته، وإن كان عمر أفضل من العباس، عمر رضي الله عنه هو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، ثم أبو بكر، هو عمر رضي الله عنه، لكنه قدمه وكان يطلب منه أن يدعو ثم الناس يؤمنون. ولذلك قال هنا، جاء في رواية أخرى قال أدعو يا عباس، أدعو يا عباس ونحن نؤمن. فكان يعني فكان يدعو العباس بن عبد المطلب وهم يؤمنون. قال عمر رضي الله عنه إنا كنا نستسقي إليك بدعاء بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. هنا كلمة فاسقنا ضبطت بضبطين، ضبطت فاسقنا من سقى يسقي، يعني من الفعل الثلاثي سقى يسقي، وضبطت أيضا بفأسقنا، فأسقنا يعني ضبطت بهمزة الوصل فيكون الفعل ثلاثيا، وضبطت بهمزة القطع فأسقنا فيكون الفعل رباعيا. والمقصود يعني أسقى يسقي، أسقى يسقي، يعني إما أن تكون على همزة القطع، يعني بهمزة القطع أسقى يسقي فأسقنا، أو أن تكون بهمزة الوصل فاسقنا، ويكون الفعل سقى يسقي، وكلاهما صحيح، كلاهما ثابت من لغة العرب. قال فيسقون، قال فيسقون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، الدعاء هو كما قلنا يعني ليس بالذوات ولا بحق فلان ولا بجاه فلان، مثل بعض الناس يقول اللهم أني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحق أو بكذا، لا، هذا دعاء غير صحيح، كما قال شيخ الإسلام هذا لم يثبت ولم يصح. أنت تريد تدعو الله عز وجل، أدعو أقول اللهم إني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذه عبادة وطاعة. اللهم إني أسألك باتباعي لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم أن توفقني أن تهديني أن إلى آخره. لكن أما كلمة بالجاه أو بحق، وبعضهم يأتي بحق الكعبة بحق فلان بجاه فلان، كل هذه أدعية مبتدعة، كل هذه أدعية مبتدعة. أنت تدعو، الصحابة كان عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتون ويقولون اللهم إنا نسألك بحق رسول الله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قالوا هذا الكلام، بل خرج العباس بل خرج عمر بالعباس يدعو وهم يؤمنون، ما في لا بحق ولا بجاه. فما بالك أيضا بعضهم يذهب ويقول بحق الكعبة أو بحق فلان أو بجاه فلان، كل هذه أدعية مبتدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يسأل كما قلت بعض الإخوة، طيب إذا ماذا أقول؟ نقول قل اللهم إني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإيماني به باتباعي للسنة بكذا وكذا، نعم هذا عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. نعم هذا يعني ما تيسر يعني إيراده يعني في هذا الحديث. نعم كما قلنا أن كان العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. نعم فيه الحقيقة الحديث السابق، نعم اللي هو حديث أنس الأول، ودنا نقرأ يعني نص الحديث. قال أنس فوالله ما نرى، نعم في الصفحة نفسها 145 السطر الثالث من أسفل، قال أنس فوالله ما نرى في السماء. نعم قال أنس، احنا متعودين السطر الثالث من أسفل من فوق، إذا جينا نناقش يعني رسائل والأبحوث افتح كذا السطر، إذا كانت الصفحة فيها 20 سطر صعب نقول 17 يضيع الوقت، 1 2 لا نجي نحسب من أسفل نقول الثالث من أسفل أو ما قبل الأخير يعني. نعم تفضل.
أحسن الله إليك.
قال أنس،
قال أنس فوالله ما نرى في السماء سحابا.
نعم يعني هذا لما دخل الرجل في أول مرة. نعم
نعم. ولا قزعة، السماء صاحية، فأنشأ الله تبارك وتعالى سحابة من وراء سلع الجبل المعروف،
سلع مع بسكان اللام،
من وراء السلع الجبل المعروف في المدينة، وكان يأتي من نحوه السحاب.
سبحان الله، يعني اعتاد أهل المدينة يأتي السحاب من هناك، وهو الذي نودي فيه كعب بن مالك لما جاءه الرجل يذكر له البشرى، يا كعب أبشر، لما سمعها خر ساجدا كعب، عرف أن الله عز وجل فيه بشارة خير، أن الله تاب عليه وعلى صاحبيه في التخلف عن غزوة تبوك، خر ساجدا رضي الله، قال أبشر يا كعب، ما إن سمع كلمة أبشر خر ساجدا. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، إذا جاء خبر مفرح خبر سار لا يلتفت ولا يتكلم ولا حتى متوضئ ولا غير متوضئ، قبلة أو غير قبلة، خر ساجدا، هذا هو سجود الشكر وقد مر بنا. نعم وكان يأتي، نعم أنشأ الله سحابة،
أنشأ الله سحابة يقول مثل الترس،
نعم صغيرة سبحان الله، نعم كانت في الأول،
فارتفعت في السماء وانتشرت وأرعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من منبره حتى صار المطر يتحادر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وبقي المطر أسبوعا كاملا والسماء تمطر ليلا ونهارا،
لا إله إلا الله. نعم
حتى دخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها عنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الكريمة إلى السماء، فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت بأمر الله عز وجل.
شوف العقيدة، قال بأمر الله عز وجل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يفرج ويكشف السحب ويذهب لا هو لكن من فضل الله ومن إكرام الله له عليه الصلاة والسلام أي جهة بس يشير بيده يذهب السحاب هنا يذهب السحاب نعم الله أكبر قال فخرج الناس
يمشون في الشمس
لا إله إلا الله اللهم صلي وسلم نعم نقرأ الحديث الذي بعده وعن أنس
أحسن الله إليكم قال الإمام الحافظ
سبحان الله أقول أيها الإخوة هذه الأحاديث يعني تزيد الإنسان يعني محبة لله عز وجل وتوحيدا وتعظيما وإجلالا هذا من جهة وتزيد المؤمن أيضا والله محبة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذا المقام الكريم يدعو فيستجاب ينزل المطر يدعو فيكشف ويمضي ومع ذلك ابتلي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وسال الدم عليه الصلاة والسلام يعني ما هذا ولا هذا لكن يدلك على علو مقامه وأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إلى آخر الآيات وقد سبق والله الحمد لله كلام فهذا بس يزيدك محبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلت في هذا المجلس وسألقى الله بها ما عظم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ربنا جل وعلا هو الذي عظمه وهو الذي أعلى مقامه وأعلى منزلته عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن وقد سبق لنا محاضرة في هذا الموضوع علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته في القرآن الكريم نعم سبق بهذا اللهم صل نعم
أحسن الله
وعن إليه. أنس
أن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوقا تمطرنا منه رذاذا قطقيطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم هذه أيضا جملة من الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر إلى آخر الحديث في هذا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزول المطر ثبت عنه سنتان قولية وفعلية أما الفعلية فكان عليه الصلاة والسلام يحسر عن بدنه الشريف ليصيبه شيء من هذا المطر والإنسان يحسر يطبق السنة تحسر مثلا شماغك أو الطاقية عن رأسك ليصيبه المطر تحسر عن ذراعك عن ساقك عن ما يتيسر من جسدك أو حتى ما يصيب ثيابك كل هذا خير وبركة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إنه حديث عهد بربه قال العلماء معنى حديث عهد بربه يعني يحتمل معنيين وكلاهما صحيح أما المعنى الأول فقالوا إنه حديث بإيجاده وخلقه يعني أن الله خلقه وأوجده فهو سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر وينزل الغيث ويسقي العباد والبلاد فنعم هو حديث عهد بربه الأمر الثاني قالوا لأنه نزل من العلو والله جل وعلا عال على خلقه سبحانه وتعالى لكن المعنى الأول هو الأقرب والله أعلم يعني حديث عهد يعني خلقه وبإيجاده وكذلك المعنى الثاني صحيح أنه نزل من أعلى إلى أسفل والله جل وعلا عال فوق خلقه وهو مستوي على عرشه وهو عال على عرشه سبحانه وتعالى عال على خلقه بجميع أنواع العلو علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر كل جميع أنواع العلو نثبتها له سبحانه وتعالى فهذا أيها الإخوة السنة الفعلية أما السنة القولية فهنا في حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا صيبا يعني نازلا نافعا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكون هذا المطر نافعا، لأن قد يمطر الناس ولا يستفيدون من هذا المطر، تنزع منه البركة. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس كذا، يعني في الحديث أن تمطروا ثم تمطروا، ولكن يعني أن تنزع منه البركة، يعني أنه ينزل المطر عليكم مرات ومرات ولا يستفيد الناس منه. فنحن نسأل الله عز وجل هذا، اللهم صيبا نافعا. وأيضا في حديث زيد بن خالد الجهني مطرنا بفضل الله ورحمته، كل هذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث سعد رضي الله عنه أن النبي سعد بن أبي وقاص الذي يظهر، مع أن هذا الحديث يعني يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز أنه قيل أنه في مسند أحمد قال ولم أجده، ومستخرج أبي عوانة قال إنه وصل إلى باب صلاة الكسوف أو كذا، قال ولم يعني ولم نجده فيه. فعلى كل حال يعني الحديث يقول في عباراته يعني تكلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه التكلف في الدعاء، ومن ذلك العبارات الصعبة الشاقة. ولا كل حال ما دام أن الحديث مذكور هنا نقف عنده. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا، يعني اللهم أعطنا أرسل إلينا سحابا كثيفا، يعني أنه كبير وعظيم. قال قصيفا، قصيفا يعني بمعنى ذا رعد. ترى الحديث هذا ما شرحه الشيخ بن عثيمين، الحديث هذا يمكنه لأنه في بعض النسخ ساقط، على كل حال وهو موجود في بعض النسخ. قصيفا يعني ذا رعد، دلوقا يعني مندفع قوي، شوف عبارات فيها صعوبة شوي. ضحوكا قالوا فيه برق، يعني إذا جاء برق نور يعني مثل الضحك فيه عليه كذا. قال تمطرنا منه رذاذا، يعني ألا يكون شديدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المطر بنوعيه، المطر الشديد والمطر الخفيف، المطر القوي والمطر الذي يكون رذاذا، لأن الأرض محتاجة لهذا وهذا. قال قطقطا، هذا معناه صغار المطر، القطقط هو الشيء الصغير صغار المطر. سجلا يعني قويا، فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المطر بنوعه، الصغير والكثير والكثيف والرذاذ، كل هذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توسل إلى الله عز وجل بقوله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الحديث أيها الإخوة الذي ذكرت قبل قليل مسألة نافعا، قال ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم قد يكون في أمطار والسيول ومع ذلك لا توجد بركة ولا خير. على كل حال الحديث هذا كما قلت ساقط في بعض نسخ بلوغ المرام، والكلام والحديث فيه ضعف، وسواء في متنه أو في إسناده والله أعلم. نعم
أحسن
ويكفينا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وغير ذلك مما ثبت في الروايات الصحيحة. نعم نقرأ ما بقي.
أحسن الله.
وعن أبي هريرة،
أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، لكن أيها الإخوة نحن عندما نشرح لازم نتكلم، ما دام الحديث موجود في هذه النسخة فلا بد نتكلم عنه، ما نقفز شيء حتى نكون إذا أعطاني الله وإياكم عمرا وفسحة في الأجل، إذا انتهينا من بلوغ المرام نقول إننا ولله الحمد قرأنا بلوغ المرام كاملا وشرحناه كاملا وأفدنا منه كاملا، هذا هو القصد أيها الإخوة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما. أما حديث أبي هريرة ففيه قصة سليمان عليه السلام مع هذه النملة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي. هذا فيه دلالة على أن صلاة الاستسقاء ثابتة عند الأنبياء والرسل، وأن الأنبياء والرسل مع جلالتهم ورفعة منزلتهم قد يصابون بالقحط، يصابون بالجهد. وقد أصيب سيد الخلق وهو أفضل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أصيبوا بالقحط، وفيه من أجل التضرع والدعاء والمسكنة والخشوع والتبذل عند الله تبارك وتعالى. فهنا قال: فخرج يستسقي فرأى نملة مستلقية. وهذا مما يعني علمه الله عز وجل يعني سليمان منطقة الطير، ويعني منطقة الطير وغيرها. ومن ذلك قصة النملة لما قالت لصويحباتها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول بعض المفسرين: انظر إلى أدب هذه النملة، كيف أنها التمست العذر لسليمان عليه السلام ولهؤلاء الجنود. قالت: وهم لا يشعرون، لأنهم لا يرونكم، هم لا يرونكم. فيقولون هذه النملة يعني التمست العذر. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وقد قلنا قبل قليل: التمس العذر لأخيك، ما قل هذا ما عليش، هذا في كذا كذا، يعني التمس العذر. فهذه نملة التمست لسليمان ومن معه من هؤلاء الجنود والعساكر، قالت: وهم لا يشعرون. فالله عز وجل أعلمه منطقها، فتبسم ضاحكا من قوله. الله عز وجل علمه منطق الطير ومنطق الحيوانات، وهذا من الملك الذي آتاه الله عز وجل، ملكه عظيم الذي آتاه الله عز وجل، لا ينبغي لأحد من بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك الشيطان الذي يعني آذاه أو تفلت عليه في الصلاة، أمسكه حتى سال لعابه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان وإلا لأخذته وربطته في إحدى سواري المسجد، أو لتركته لصبيان أهل المدينة يلعبون به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن تذكر دعوة سليمان عليه السلام. الله عز وجل أعلمه. نعم، الحيوانات لها كلام وتنطق وتتكلم وتسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فهذه تسبح الله تسبيحا حقيقيا، خلافا لما ذهب إليه بعض الناس أنها مجرد تعظيم وأنها لا تسبح. لا، هذا كلام باطل، وهذا معارض لكلام الله عز وجل، ويجب أن يناصح هذا الشخص. بعض الناس يقول: لا، هو بس مجرد معنى التعظيم. لا، مو بصحيح، بل هي تسبح الله تسبيحا حقيقيا، الله أعلم به. وبعدين الله جل وعلا قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله ما قال: ولكن لا تفقهون تعظيمهم. نعم، هذا يدل على عجزك يا بني آدم، أنك لا تفقه. ما هو كل شيء أنت يجب أن تفقه، يعني يا تفقه يا أنك ما تثبت. هذا مو بصحيح، بل نحن نثبت أن هذه سواء النمل وحشرات حيوانات كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ذكرت أيضا في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن مما يعاب على من كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تحميل الآيات ما لا تحتمل. فيأتي بعضهم مثلا عند قصة سليمان مع النملة فيتكلم عن مساكن النمل الهندسية وعن بيوتها وعن الأعلى والأنزل طيب يا أخي اتق الله عز وجل، ما في الآيات شيء يدل على ذلك. نعم، الإعجاز العلمي نحن نثبته كما قال العلماء بالشروط والضوابط، ومن هذه الشروط أن تكون الآية محتملة لما يقال عنها. أما أن الإنسان يحمل الآيات ما لا تحتمل، هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. فلنتق الله عز وجل، ويناصح أيضا من يتوسع في تحميل الآيات ما لا تحتمل. هنا أيها الإخوة لما رآها مستلقية على ظهرها، هذا يدلك على أن البهائم والحيوانات تدعو الله عز وجل وتستسقي وتسأل، بل كما جاء في بعض الآثار تلعن عصاة بني آدم تقول منعنا القطر بسببكم. فسليمان عليه كان من دعائها تتوسل إلى الله عز وجل، قالت اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. أولا فيه أن هذه النملة تعتقد الاعتقاد الصحيح أن الله في العلو، ولذلك ما نظرت يمين ولا شمال، لا استلقت على ظهرها حتى ترفع قوائمها إلى الأعلى. يقول أهل العلم فتبا لمن كانت هذه النملة أصح معتقدا وأفهم لدين الله عز وجل من هؤلاء الذين ينفون علو الله على خلقه. شوف هذه نملة ومع ذلك اتجهت إلى العلو ما راحت. أما الأدلة على العلو على كل حال فهي كثيرة، فمنها هذا وتوسلت إلى الله، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، هذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بغناه وبفضله وبإظهار المسكنة والحاجة. قال فقال سليمان ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. ما صنعه سليمان عليه السلام هذا شرع له، ولكن شرعنا بخلاف هذا، يعني فيما لو ثبت نعم يمكن الآن في حشرات تدعو وفيه بهائم تدعو والله أعلم، هل معناه نرجع ولا ندعو؟ لا، الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شريعتنا. الصحيح والثابت في شريعتنا أننا نخرج ونصلي، وأن هذا يكون بتوجيه من ولي الأمر، ولي أمر المسلمين السلطان هو الذي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء، هذه من صلاحياته، فإذا دعا يخرج الناس. كون والله فيه بهائم فيه حشرات فيه طيور الله أعلم، عاد خلاص هذا مضى مع سليمان، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعارض شريعتنا والله أعلم. نكمل الحديث الأخير بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. من ناحية حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه السلام مع النملة، الحديث ترى في جماعة من أهل العلم يضعفه، وتصحيح الحاكم يعني ومعروف عنده نوع تساهل في التصحيح. على كل حال صح الحديث أم لم يصح أن الخلق في حاجة إلى المطر وحياتهم قائمة به، وصدق الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، رواه مسلم. هذا الحديث اختلف في معناه وفي مدلوله على قولين. من أهل العلم من قال إن الإمام إذا جاء في صلاة الاستسقاء يدعو بظهور كفيه، يعني يقلب يديه لا يدعو ببطونهما وإنما يدعو بظهورهما. والقول الثاني وهو اختيار المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وسماحة والدنا الشيخ باز ويعني جماعة الكثيرة من أهل العلم، أن المقصود المبالغة في رفع اليدين، فكأنه مع رفع اليدين من كثرة ما يعني رفع ويرفع إلى السماء كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه دعا بظهور يديه. ولكن على كل حال نعم هذا فيه دليل على المبالغة، والذي دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الشريفتين حتى رؤي بياض أبيطيه. أما أنه قلبهما قلبا هكذا قالوا إن هذا لم يرد في السنة ولا دليل عليه. والحديث أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله ببطون أكفكم ولا تدعوا بظهورها، هذا حديث أيضا إسناده جيد كما يقول سماحة الوارد وغير ذلك من أهل العلم. فالسنة هو الدعاء ببطون الأيدي لا بظهورها، وأن هذا الذي ذكر أنس رضي الله عنه هو نعم فهم منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المبالغة في رفع اليدين كأنهما يعني انعكستا عليه شيئا يسيرا، لا أنه قلب كذا ودعا الله وهي كذا مقلوبة، لا. فهذا خلاف السنة أيها الإخوة، السنة هو الدعاء ببطون الأيدي، ولكنه عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الرفع كأنهما يعني عادت عليه، فقيل إنه دعا بظهور كفيه. ولكن على كل حال كما قلنا أن هذا اختيار المحققين من أهل العلم أن الدعاء ببطون الأيدي، وأن الإمام يرفع يديه والمأمومون يرفعون أيديهم يسألون الله جل وعلا الغيث، والله أعلم. وإن شاء الله نلتقي غدا في درسنا بإذن الله. سنبدأ إن شاء الله غدا باب اللباس. هنا جملة من الأسئلة، يقول هنا ما معنى عبارة إن الله هو الدهر؟ المقصود يعني أن الله هو خالق الدهر مالك الدهر، فلا ليس من أسماء الله الدهر، ما ينفع واحد يقول فلان عبد الدهر أو كذا، لا لا، وإن مقصود مالك الدهر خالقه. ولا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني مالكه وخالقه والله أعلم. قال إذا مات شخص وترك له دين من رمضان وكان له مرض مستمر، والله إذا كان المرض مستمرا ولم يستطع الصيام فإنه يكفر عنه، يكفر عنه عن كل يوم مسكينا، سواء عاد في حياته أو لما مات ينظر كم عدد الأيام التي أفطرها بسبب مرضه المستمر الذي لا يستطيع بعده قضاء فيطعم عنه. هذا يقول يريدون الصيام عنه، جزاه الله خير، من أراد أن يصوم عنه فليصوم، لكن السنة أنه يطعم عنه ما دام أنه عنده مرض مستمر كغسيل الكلى أو عنده مرض في الكبد أو أمراض في القلب ونحو ذلك. يقول حديث أنس هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر عند نزول المطر؟ لا لا أدري، إذا كان المطر يعني قويا وشديدا يمكن أنه جمع، وأنا يعني لعلي يعني أتأكد من هذا أكثر هل هو في هذه القصة أم لا، الله أعلم. هنا ما معنى تسكب فيه العبرات؟ يعني البكاء، يعني مش نتكلم عنه، نتكلم إلا عن البكاء، يعني هناك مواضع يعني الإنسان يتأثر ويبكي. وقلنا عند الكعبة، قلنا في عشية عرفة، في الهزيع الأخير من الليل، ذكرت الله خاليا، عند الجنائز، عند القبور، عند موقف معين ويرحمك من حولك، نعم هذا معنى تسكب، يعني تبكي تتأثر، هذا معنى تسكب العبرات. هذا يسأل عن سؤال وأنا ما أعرف والله الإجابة عليه. وهذا يسأل يقول ما حكم الذي يترك صلاة الجماعة ويتساهل في صلاة الفريضة؟ والله إذا كان لا يصلي الفريضة هذا أمر عظيم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الإنسان ما يصلي أبدا لا جماعة ولا في بيت ولا شيء، أعوذ بالله، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، لكن الجماعة يناصح فيها والله أعلم.